أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام النووي رحمه الله: باب الاستخارة والمشاورة. قال الله تعالى: وشاورهم في الأمر. وقال تعالى: وأمرهم شورى بينهم، أي يتشاورون بينهم فيه. وعن جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كالسورة من القرآن، يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عادل أمري وآدله، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عادل أمري وآدله، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به. قال: ويسمي حاجته. رواه البخاري. باب آخر من كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله عليه، يذكر فيه الاستخارة والمشاورة. الاستخارة استفعال طلب شيء، فهنا استخارة يطلب الخير، استدعاء الخير. المشاورة فيه إنه أكثر من واحد، فصيغة مفاعلة تكون بين مجموعة، بين اثنين فما فوقهما. فهنا المشاورة يطلب الشورى ممن حوله، من أهل الخبرة، من أهل العلم، من أهل الصلاح، يطلب رأيهم في الأمر الذي يريد أن يفعله. وكذا المؤمن يستخير ويستشير، يستخير ربه سبحانه، يعني يطلب منه تقدير الخير له وإرشاده إليه، ويطلب من الناس آراءهم. فالله عز وجل أمرك بالإثنين، فقال في المؤمنين مادحا لهم، قال: وأمرهم شورى بينهم. أمر المؤمنين فيه مشاورة، لا يستبد أحدهم برأيه عن الباقين، ولكن يستشير الإنسان في قراره أو فيما يريد تدبيره من أمره، يستشير أهل العلم وأهل الصلاح وأهل التقوى وأهل الخبرة في هذه المسألة التي يريد عملها، ويستخير الله سبحانه تبارك وتعالى. يبقى المؤمنون أمرهم شورى بينهم، وقال لنبيه صلى الله عليه وسلم: وشاورهم في الأمر. وشاورهم أمره عليه الصلاة والسلام، مع أن شاورهم في الأمر بهم حيشيروا على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو المؤيد بالوحي من السماء عليه الصلاة والسلام، لا شك أن رأيه فوق آرائهم صلوات الله وسلامه عليه. ولكن الله يقرر لنا مبدأ من المبادئ، وهو مبدأ الشورى. لو كان كل أمر منه صلى الله عليه وسلم هو يعطي رأيه فيه وهو لا ينطق عن الهوى عليه الصلاة والسلام، لكان الأمر على من بعده صعبا. يجي بعد النبي صلى الله عليه وسلم خليفة، يجي بعده أمير، يجي بعده ملك من الملوك، يقولون: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم في الأمر ويعطي رأيه وينفذ ما يقول، يبقى أنا كمان، أنا الآن الملك، أفعل هذا الشيء. فبدأ الله عز وجل بنبيه عليه الصلاة والسلام، أمره بالمشاورة: وشاورهم في الأمر. فكان يستشيرهم وينزل على رأيهم، حتى وإن خالف رأيهم رأيه صلى الله عليه وسلم، طالما اجتمعوا على شيء أو كانوا الأكثرون على شيء، فالنبي صلى الله عليه وسلم يأخذ بآراء هؤلاء ويعمل بهم عليه الصلاة والسلام. قد يكون الرأي الذي يراه الأكثرون ليس هو الذي يراه النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك ينزل عن رأيه لآرائهم ليعلم من بعده عليه الصلاة والسلام، ليعلم الناس أنه تشاوروا فيما بينكم. والمؤمنون ينبغي أن يكون أمرهم شورى. الشورى في الرأي تجعل بدلا من عقل واحد وهو عقلك، يبقى عقول معك، عقول كسبت كثيرة. يبقى الإنسان المؤمن يتعلم من القرآن، أن استشر من حولك من أهل الخبرة. يمكن أنت برأيك تبلغ 100%، ولكن مش على طول، هيبقى مرة تصيب فيها، ولكن في باقي المرات هينزل الرأي لغاية ما يبقى 0% في يوم من الأيام. أراء المجموعة ده رأيه 60%، ده رأيه 50%، ده رأيه 70%، لكن مع المشاورة ينقح بعضكم رأي بعض، افتح لك باب من الأبواب. شوف لما إنسان يؤلف كتابا مثلا يظن أنه أبدع في الكتاب وجاب به كل شيء اللي ما فيش غير هذا الشيء، لما يرجع يراجع هو كتابه بنفسه يجد أشياء أخرى غفل عنه. لما يعطيها الإنسان آخر اديني رأيك في هذا الشيء ويوقفه في المسألة دي ودي ودي، يمكن يخطئ في أشياء ولكن يصوب في أشياء، يستدرك عليه الشيء اللي هو ما كانش واخد باله منه. لذلك لا تحتقر آراء الرجال، لا تحتقر آراء الآخرين، خذ بآرائهم وانظر فيها حتى ولو لم تعمل بها وطردتها، لكن بعض آرائهم تنفعك في يوم من الأيام. وده اللي ربنا علم المؤمنين. مبدأ الشورى يعلم الإنسان التواضع، يعلم الإنسان عدم الاندفاع وعدم التهور، يعلم الإنسان أنك كما تحسن الظن بنفسك أحسن الظن في غيرك. لذلك تجد العلماء حين يؤلفون كتبهم، الإمام الشافعي يؤلف كتابه وبعدين يعطيه للبعض ويقول خذ هذا الكتاب وأنا أعلم أن فيه أخطاء، وأنا أعلم أن فيه أخطاء، فيقول فأصلحها، قال لا أعرف مكانها، لا أعرف. طيب إزاي ما تعرفش مكانها وتقول أعرف أن فيه أخطاء؟ قال مستدلا بكتاب الله، وما أجمل ما يستدل به الإمام الشافعي من الكتاب والسنة، كان عالما عظيما فقيها إماما رضي الله تبارك وتعالى عنه. توفي عمره 54 سنة، 54 سنة، ووصل للعلم الذي لم يصل إليه إلا الندرة من العلماء أمثاله من الأئمة رضي الله تبارك وتعالى عليهم. يقول رحمه الله، قال الله عز وجل في كتابه ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. هذا القرآن يبقى أي كتاب من عند غير الله لابد وأن يكون فيه خلاف، لابد وأن يكون فيه خطأ. يبقى هنا الإنسان اللي بيألف شيئا مش ممكن هيكون كله صوابا، طبيعة البشر الإنسان كبشر مش ممكن يكون كل ما عنده صواب، ولكن لابد من الخطأ مقتضى البشري. لذلك الإمام الشافعي رحمه الله يقول أنا أعلم أن في كتابي أخطاء. صوب الأخطاء لا ما أعرفش مكان هذه الأخطاء، ولكني واثق من ذلك. يبقى هنا الإنسان لما يستشير غيره يدلونه على أخطاء نفسه، يمحص كتابه ويمحص رأيه ويستفيد بآراء غيره من الناس. لذلك قالوا ما خاب من استشار، ما خاب، لا يخيب الإنسان الذي يشاور غيره. إن وصل للصواب في المسألة وعمل بما قالوا فوجد النتيجة حسنة فرح بهذا الشيء، إذا وجد النتيجة غير ما توقعه لا يلوم نفسه، أنا عملت اللي علي وخلاص انتهى الأمر في ذلك. الحافظ ابن حجر العسقلاني وهو من هو رحمة الله عليه، لما يجي في آخر حياته يذكر أنه لو أنه استقبل من أمره ما استدبر ما كانش ألف هذه الكتب، أنه وجد فيها هو بنظرته وجد أخطاء كثيرة في كتبه التي ألفها رحمة الله عليه. ألف وصنف كثيرا، ولكن في النهاية راجع نفسه أن في أشياء تحتاج لتنقيح وأنه لعله اتسرع في بعض الحاجات. هذا وهو من هو رحمة الله عليه، أمير من أمراء المؤمنين في علم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعالم من علماء المسلمين. فالغرض أن الإنسان، كل إنسان في نفسه أشياء صحيحة وأشياء قد تكون خلاف الصحيح، فلما يقدم على الشيء وحده لعله يندم في يوم من الأيام. ومهما ادعى الإنسان أنه لا يندم، كم ترى من الناس يقول لك لا أنا أخذ رأيي عمري ما ندم أبدا، هذا كلام حالا يقوله الإنسان، ولكن مآلا تجده يقبح نفسه ويصف نفسه بالجنون، إيه اللي أنا كنت بقوله ده، كلامي كان خطأ، لو خدت بالي ما كنتش قلت هذا الشيء. عرف أنه كان مغرورا وقت ما قال ذلك. لذلك الإنسان المؤمن يأخذ بكتاب الله مسلما، فيش مناقشة فيما يقوله الله عز وجل. قال أمرهم شورى بينهم، يبقى شاور الناس حتى لو اعتقدت أنهم أقل منك رأيا، ولكن خد بالك لعل الأقل منك رأيا قد يوفقه الله للشيء الذي لا يوفقك إليه، فيعطيك رأيا في شيء فيكون النتيجة حسنة بسبب رأي هذا الإنسان. أيها المؤمنون أمرهم شورى بينهم، وكذلك يذكر الله سبحانه تبارك وتعالى وشاورهم في الأمر، هذا للنبي صلى الله عليه وسلم وغيره بالتبع. الاستخارة جاء فيها حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كالسورة من القرآن. يعني الحديث الاستخارة لابد وأن تحفظه كما تحفظ السورة من القرآن، فكذلك كان يعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم يحفظهم هذا الحديث كما يحفظهم السورة من القرآن. يقول لهم عليه الصلاة والسلام إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة. إذا أراد أحدكم أمرا من الأمور من أمور النفع ينتفع بها في الدنيا أو في الآخرة، متحير أعمل ده ولا أعمل ده، نقدم على ده ولا ده، يبقى يقوم الإنسان يستخير. إذا هم بالأمر فليستخر ربه سبحانه. يبقى الاستشارة للخلق، الاستشارة لأنهم يشيرون عليك بأرائهم، الاستخارة طلب الخير لا يملكه إلا الله سبحانه وتبارك وتعالى، فتطلب الخير منه أن يهديك ويوفقك للصواب. تجمع الاثنين لأن تستخير الله فقد يدل إنسانا على شيء، يقوم اللي أنت بتستشيره يدلك على هذا الشيء اللي ربنا وفقه إليه، تستفيد من ذلك من استخارتك واستشارتك. قال هنا فليركع ركعتين من غير الفضيلة، يبقى لابد تكون ركعتين نافلة، تكون ركعتين نافلتين ما ينفعش الفريضة. يبقى هنا ينفع أني حصل لي سنة الفجر وأنوي أني أستخير ربنا بعدها هاتين الركعتين، لكن ما ينفعش أني أصلي صلاة الصبح نفسها الفجر نفسها وبعدها أستخير، لا، قال لك ركعتين من غير الفريضة. يستحسن أن تكون الركعتان قائمتين بذاتهما، ركعتان مخصوصتان للاستخارة، ويجوز أنك تدخلها مع أي نافلة من النوافل، إن في سنة ظهر تصليها، في سنة عشاء تصليها، في سنة مغرب، ومعها نية الاستخارة. قال صلى الله عليه وسلم فليركع ركعتين من غير الفريضة، بأي ركعتين. ثم ليقول الدعاء اللي ينبغي أن تحفظه كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم إني أستخيرك بعلمك، يعني أطلب منك الخير الذي تعلمه من علمك، وبعلمك الذي تعلمه أطلب منك أن تعلمني وأن تدلني على ما لا أعلم. إذا اعتراف الإنسان بجهله، يا ربي أنا أجهل، أنا جاهل، ما أعرفش هذا الشيء، وأنت علام الغيوب، أنت تعلم فين الخير، دلني، فأنا أستخيرك أطلب منك الخير الذي تعلمه بعلمك. وأستقدرك، أستقدرك السين استدعاء استفعال، يبقى المقصد أطلب منك أن تقدرني، هذا أستقدرك، يبقى أطلب منك بقدرتك أن تقدرني على الصواب في هذا الشيء، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، أسألك، يبقى هنا أنا أطلب من فضلك، مش بطلب فرضا عليك أنك تعطيني، لا، أنا أعترف بعجزي وبجهلي وأني عبد لك وأنت المتكرم المتفضل. شوفوا هنا التواضع بين يدي الله عز وجل يجعل سؤالك محل جواب من الله سبحانه وتبارك وتعالى. المستكبر لا ينظر الله عز وجل إليه، المستكبر لا يستحقه، ولكن المتواضع الذي يعترف بالعجز، يعترف بالتقصير، يعترف بالجهل، يقر لله عز وجل بالقدرة، بالعلم، بالفضل، هذا جدير أن يستجيب الله عز وجل له. قال أستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، أطلب من فضلك، فإنك كريم وفضلك كثير عظيم، فإنك تقدر وأنا لا أقدر، إنك تقدر ولا أقدر، أنت تقدر على كل شيء وأنا لا أقدر إلا على ما تقدرني عليه، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، الاعتراف بالجهل، الاعتراف بالجهل، تعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب، تعلم ما ظهر وما خفي، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر، ويسمي الأمر، حيقدم على عمل مثلا فيقول أن هذا العمل الذي أتوجه إليه، سيقدم على زواج يقول أن هذا الزواج الذي أقدم عليه، سيقدم على شراء شيء يقول هذه البضاعة التي أشتريها، يبقى يذكر الشيء الذي يستخير عليه هنا هذا الأمر. إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، جمع الخير كله، جمع الخير كله خيرا لي في الدين، يبقى مش هيضيع ديني، ده هيزود ديني في معاشي في حياتي ونفقتي وأولادي ومعيشتي في هذه الدنيا، ديني ومعاشي، ثم العاقبة يوم القيامة. يبقى هذا صالح ونافع لي في الدين، نافع لي في معاشي وحالتي في الدنيا، نافع لي في قبري ويوم القيامة، يبقى جمع الخير كله. قال أو قال عاجل أمري وآجله، هو هو عاجل الأمر ما كان فيه من منفعة دينية أو دنيوية، آجل الأمر ما كان في يوم القيامة. فيجوز لك أن تقول واحدا من الصيغتين، إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو تقول خير لي في عاجل أمري وآجله. قال فاقدره لي ويسره لي، اقدره لي، اجعلني قادرا عليه، اكتبه لي أنني أفعله، واجعلني أفعل هذا الشيء بتيسيرك هذا الأمر لي. طيب إذا قدرك عليه، يمكن يقدرك على شيء هو خير، ولكن الإنسان بسفاهته يستخدمه في غير الخير، فقال ثم يسره، قال ثم بارك لي فيه. يبقى الخير تقدرني عليه، فإذا قدرتني عليه اجعل بركة من وراء ذلك، البركة في العمل والبركة في النماء والبركة في الأجر والثواب. يبقى هنا جمعت خيرا عظيما باستخارتك ربك، ويكفي هذا الدعاء العظيم الذي دعوته. قال وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، الأمر اللي أنا بستخير عليه وبطلبه حيكون فيه شر، وكم من أمر ينظر الإنسان أنه خير ويبقى عمال يحرص على أن يأخذه، وبعد ذلك يجد فيه الشر فيتركه ويزهد فيه. فهنا بدل ما تجرب، لا، أطلب من ربك سبحانه أن يرشدك إلى الصواب. قال صلى الله عليه وسلم أو قال عاجل أمري وآجله، إذا كان شرا بقى قال فاصرفه عني، اصرفه عني. يمكن أنا عايز شغلة في الحتة الفلانية وعمال بسعى لهذا الشيء، وصليت صلاة استخارة وبعدين أقدمت عليها ضاعت مني هذه الشغلة، يمكن أحزن لكونها ضاعت. فلذلك كان الدعاء الكامل أنك تقول اصرف هذا الشيء عني واصرفني أنا كمان عنه، ما نقعدش أنا ندمان وحيران وزعلان وياريتني أخدته وياريته جالي وياريت كان كذا، لا، يبقى اصرفه هو عني واصرفني أنا كمان عنه، فلا أفكر فيه ولا أطلبه. قال واقدر لي الخير، واقدر لي الخير حيث كان، قدر لي الخير في أي مكان يكون هذا الخير أنا أتوجه إليه وأحصله، ثم رضني به، ثم رضني به. قد يقدر لك الخير الذي يراه وقد لا ترضى أنت عنه. إنسان يستخير الله قدامي، فلانة عايز أتجوزها أو فلانة الأخرى دي والذي، يستخير الله عز وجل، ولكن يحدث في نفسه عايز فلانة هذه، هو هذه التي يريدها، هي أجمل وهي أغنى وهي كذا وهي كذا، فإذا بالله عز وجل يصرفها عنه، يخطبها إنسان آخر وتضيع منه، لعله يتبعها نفسه، نفسه عايز هذه. فهنا في الدعاء إن أقدر لي الخير حيث كان، يبقى هذه الأخرى هي اللي خير، قدرها لي ورضني بها. رضني، الرضا شيء عظيم جدا، الرضا أن ترضى، فلك الرضا من الله عز وجل ولك الرضا من الخلق، مهما سخطوا عليك يرضون عنك بعد ذلك برضا الله عز وجل عنك. الرضا عظيم، يعيش الإنسان راضيا مستريح النفس قرير العين، يحس إن هو ملك، الله أعطاني أعظم شيء. قد يتزوج امرأة فقيرة ولا تكون جميلة وقد تكون مريضة، ولكن رضاه الله عز وجل بها، راضي بها، يفرح بها ويستريح إليها ويستشعر أنه ملك من الملوك. وقد يأخذ خلاف ذلك امرأة غنية وامرأة جميلة وامرأة ذات منصب وجمال، وإذا به يكون في ذل عظيم يراها شيطان أمامه لا يطيقها، لا يطيقها. فهنا يطلب الخير ويطلب من الله أن يرضيه به، يبقى يجعل نفسه راضية بهذا الذي هو فيه، لا ينظر إلى غير هذا الذي أعطاه الله سبحانه وتبارك وتعالى. الرضا، قال النبي صلى الله عليه وسلم من رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. الذي يرضى عن الله سبحانه وتبارك وتعالى الله يرضيه، يرضيه، يرضى عنه ويعطيه ما يرضى به، حتى ولو كان من متاع الدنيا القليل، الشيء القليل، ولكن تجده فقيرا، تجده راضيا عن الله سبحانه. كم من إنسان تراه فقيرا في فقر ولكنه فرحان، لأن الله ملأ قلبه بالإيمان الذي يجعله راضيا عن الله. الحمد لله أنا مش غني، الحمد لله أنا لو كان اداني كذا كنت أضيع في الدنيا زي ما ضاع هؤلاء، الحمد لله أني ما ادانيش منصب من المناصب ودعا لي هكذا، يمكن لو أخذت المنصب ضليت وضعت وتركت دين الله عز وجل ورائي، وهكذا. المؤمن يحمد الله عز وجل وهو راض عن قضائه وقدره سبحانه وتبارك وتعالى. رضاه يمنعه من التطلع، ما يبقاش عمال يبص جاري خد مكافأة، طب اشمعنى أنا، وهو كان أحسن مني بإيه، يبتدي يتسخط على أمر الله سبحانه. لكن المؤمن راضي عن الله سبحانه وتبارك وتعالى فيرضيه الله عز وجل. لعل هذا الفقير يمرض مرضا وبعدين يحط إيده على المكان المريض ويدعو الله سبحانه ربنا يذهب المرض، ولا دواء ولا حاجة، بالرقية نفعت معه. ولعل الغني يحط إيده ويحط راسه ويحط رجله وما فيش، هو زي ما هو فيه بيصرف فلوسه كلها في هذا الشيء. لذلك اطلب من الله الخير، المؤمن دائما يطلب من الله الخير. ما تقولش يا رب اديني 1000 جنيه، اما تقول كده يمكن يديك 1000 جنيه يستجيب لك فيما طلبت، ويبتليك بمرض تصرف فيه 2000 جنيه مش 1000 واحدة، لا تدري لا تدري. دائما المؤمن يسأل الله عز وجل الخير. مسافر لمكان، يا رب يسر لي سفر للسعودية، عايز اسافر للسعودية، يروح هناك يضحك عليه ويسرقوا فلوسه ويرجع من غير حاجة، أي دريك الخير فين؟ أطلب من الله الخير، يسر لي الخير لعله يسره لك هنا في بلدك وأنت هنا، ويأتيك فضل الله عز وجل، ويأتيك رزق الله حلالا طيبا، فإذا أرضاك به خلاص انتهت المشكلة. المشكلة في من لا يرضى، الذي لا يرضى يبقى ما بينامش طول النهار وطول الليل الآن عايز حاجة ولعله لا ينالها. وكم من طالب شيء لا يناله، كم رأينا من أناس يطلبون مناصب في الدنيا، يطلب ويسعى إليها. أذكر واحد نفسه يكون وكيل وزارة، وهو حقيقة يستحق أن يكون وكيل وزارة، يستحقه، ولكن أخذها غيره، بدأ بالوسائط والطلب ويبشر وعشمان يوصلها وضاعت منه تاني، وطلبها لغاية ما طلع معاش وما خدهش، ما خدهش أبدا. سبحان الله، عشمه أناس كثيرون، فلان ضابط في كذا وفلان في كذا وفلان في كذا وما خدهش أبدا. شيخ من المشايخ نفسه يكون اللي الشيخ المقارئ في البلاد مثلا، ويطلبها ويشتكي وهو أحق بها، وهو أحق أن يأخذها، ولكن الله لم يشأها، يظل يبحث ويجري وراها يجري، ما جاتش لغاية ما مات ولم ينل هذا الشيء. يبقى الإنسان المؤمن يستخير الله عز وجل، يا ترى في هذا الأمر خير ولا ما فيش، أطلبه ولا ما أطلبهوش، إذا ما كانش في الخير ابعده عني، مش عايزه واصرف نفسي أنا أيضا عنه، فقد ينصرف عنك الشيء ونفسك تلاحقه ولا تدركه أبدا. لذلك الإنسان المؤمن لا يطلب إلا رضا الله سبحانه وتبارك وتعالى، ويطلب من الله أن يرضيه، ويصبر على أمر الله سبحانه فيرضى بما قسمه الله عز وجل له، كما جاء في حديث أبي هريرة الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم: ارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، تكن أغنى الناس. الغنى غنى القلب، الله يجعل قلبك غني. الفقر فقر النفس وفقر القلب. يمكن إنسان معه 10,000 جنيه ومخبيهم في البيت ويطلع يشحت من الناس ويطلب من الناس، إذا ابتلي بشيء يخاف يصرف إلا فلوس تخلص. ويمكن إنسان ما فيش في جيبه ولا 0.5 جنيه وفرحان وحاس إنه مالك من الملوك، معه مش محتاج لحد، ما حدش عايز مني حاجة. هنا الرضا بالله عز وجل، رضي بالله الله رزق، ربنا مش هيسيبني، ولكن خذ بالأسباب، تأخذ بالأسباب وتستشير وتستخير، فالله يقدر لك الخير، ما خاب من استخار ولا استشار. نسأل الله عز وجل أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.